أنتم على تسعينات اف ام.
الدور عليك بكرة في التوصيل، أنا مش هسوق في الزحمة كل يوم.
ماشي كلامك، صحيح عملتوا إيه في موضوع ابن أختك اللي طلع مدمن؟
منهارين لسه ومش عارفين نتصرف.
بص قول لهم يكفوا على الخبر المجهول، أهم حاجة محدش يعرف.
إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا بفكر نروح لدكتور أمراض نفسية وإدمان.
دكتور إيه؟ أنت عايز الناس تاكل وشك؟
إشمعنى لما حد بيتعب بيروح لدكتور قلب ولا عظم؟ ده كمان تخصص مهم، أنت عارف إن كل حاجة بنعملها في حياتنا ليها علاقة بحالتنا وتكويننا النفسي. بص اسمع راديو تسعينات اف ام، برنامج كلام في الوريد مع روزة، بتتكلم كل حلقة مع متخصص في الطب النفسي، خلينا نعرف نتعامل مع أولادنا صح ونفهم نفسنا وناخد بالنا من صحتنا النفسية مش جسمنا وبس.
كلام في الوريد مع روزالين لويس، كل يوم أربعة الساعة 9:30 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقة متميزة كعادتنا كلام في الوريد على تسعينات اف ام، ومعاكم روزالين لويس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الاحتياجات النفسية للأطفال والمراهقين. النهاردة عندنا مشاكل من الأباء والأمهات وهنتناول ردود وحلول ليها مع ضيفتنا الدكتورة هيلين أحمد فوزي، واللي هتكون معانا إن شاء الله بعد الفاصل. نطلع نسمع الأغنية دي ورجعنا لكم على طول.
حال التركبة في دماغي دربكة، كل الحاجات ملخبطة وحياتي متعبلة. حال التركبة دماغي دربكة، كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة. حالي تركبة في دماغي دربكة، كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة. حالي تركبة في دماغي دربكة، كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة. وراحت بالي وحشاني وحشاني، قعدت ترتيبي من تاني من تاني ومليت. وراحت بالي وحشاني وحشاني، قعدت ترتيبي من تاني.
أنتم مع كلام في الوريد مع روزالين لويس على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبتشرفني في الاستوديو دكتورة هيلين أحمد فوزي، أخصائي الطب النفسي، رئيس وحدة الأطفال والمراهقين مستشفى المعمورة للطب النفسي. ازيك دكتورة؟
أهلا بك.
احنا بنكمل لقائنا من المرة اللي فاتت، تكلمنا على الاحتياجات النفسية، وبنفكر مستمعينا انه لو حابين يتواصلوا معنا دلوقتي تليفون البرنامج 0-1042-78-94 او على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج كلام في الوريد، لو حابين يدخلوا يسألوا حضرتك اي سؤال. دكتورة هيلين، اطفال فرط الحركة، بابا وماما بيشتكوا ان هما بيكرروا نفس الاخطاء ومش بيتعلموا ابدا.
هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك جايبه شويه مواضيع كتير قوي كل واحد فيهم عايز يعني يتفرد له ايه ساعتين ثلاثه
اكيد،
لكن احنا هنحاول ايه نقول كده ايه شويه حاجات كده إيه زي ايه, إيه بس تو ذا بوينت يعني
روشته صغيره كده.
طيب انا في فرط الحركه وتشتت الانتباه مش عايزة ان هي تبقى البانة بقى على كل ايه يعني في لسان كل اب او ام وخصوصا الامهات ولا المدرسين، لان الموضوع بقى فيه يعني ايه شوية زيادة قوي قوي في ان هم بيجوا ويدولنا تشخيص. فاحنا عاوزين لو هم نشكين يجوا يسألوا مختص،
يعني محدش يشخص من عنده،
محدش يشخص من دماغه وكل شويه البنا ببقه إيه والله اصل ده عنده فرط حركه، اصل ده عنده نقص انتباه، المدرس قال ده عنده لا. طيب اللي نفرض ان هو فعلا طلع عنده فرط حركه
اتشخص بطبيب مختص
اتشخص. طيب نفهم بقى ان ده اضطراب، انا بقى محتاجه من بابا وماما والمدرسين وكل من يتعامل مع اطفال فرط الحركه وتشتت الانتباه انهم يفهموا حاجه مهمه قوي، ان ده مش قله ادب وده مش سوء تربيه ولا ان هو الطفل يقصد ان هم يستفزهم او ان هو يضايقهم، بالعكس انت اللي هتلاقيهم كتير جدا بيعملوا حاجه ويجروا يعيطوا ومعليش يا ماما حقك عليا والله ما هعملها تاني. فهم فعلا يقصدوا هذا الاعتذار لكن هم ما بيبقوش قادرين، يبقى هم مش قادرين مش عايزين.
تمام، يعني ده حاجة خارجة عن إرادتهم،
خارجة عن إرادتهم. فدي أهم حاجة. طيب مهم بقى إيه؟ مهم إن أنا أخد بالي إن ابني ده ما يبقاش كبش الفدا في العيلة وما يبقاش كبش الفدا في المدرسة. ليه؟ لأن بيتعرف عنه إن هو بتاع المشاكل. طب لما يتعرف عنه ان هو بتاع المشاكل بيحصل ايه؟
اي مشكله بتحصل مشكله
بالظبط بيحطوها عليه ومحدش للاسف بيسمع له. يعني هو لو حد غلط فيه وراح يشتكي لا ما انت قص المصايب فاكيد انت عملت حاجه وتلاقي تلطيش من هنا ومن هنا وتلاقي التلطيش من ايه من تيتا مثلا وجده اصلا انت ما عرفتيش تربيه. أنا يهمني الرسالة اللي توصل للناس كلها إن فرط الحركة وتشتت الانتباه مش قلة أدب ولا سوء تربية، ده اضطراب ومحتاج علاج ويروحوا للدكتور لأن هو ليه علاج مع الجلسات بتاع تعديل السلوك المدرسين رفقا بيهم، لأن الولد ده اللي بيحصل له إيه؟ إن هو واحدة واحدة بيبتدي يشعر إن هو منبوذ ومرفوض من البيت ومن المدرسة، صحابه ما بيرضاش، ما حدش بيرضى يصاحبه. ليه؟ عشان هو قليل الأدب وإن هو بيبوظ لهم اللعب. ليه؟ لأن هو عنده اندفاعية فما بيلعبش بالراحة، ما بيلعبش في هدوء،
وده غصب عنه
فبيترفض من كله، من البيت، مدرسة، اصحاب، ما فيش حاجه خالص. بيبتدي يحصل له ايه؟ بيبتدي يفقد الثقه بنفسه، يبتدي ينعزل، يبتدي بعد كده يبقى ضحيه لحاجات كتير جدا منها التنمر، ويبقى ضحيه لايه كمان؟ يبقى ضحيه لما يكبر للمخدرات. لو احنا جينا نشوف نسبه ان يعني المدمنين اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه هتلاقي يمكن 70-80%.
طب دي نقطة مهمة جدا،
كان عندهم فرط حركة وتشتت،
يبقى ناخد بالنا انه لو في حتى مراهق ووصل للسن ده وصحاب لان
ضعف الثقة بالنفس والعزلة اللي هم اللي الناس بتفرضها عليه من الرفض بتخليه يبقى اي حد يطبطب عليه بيروح يترمي في حضنه. طيب مين اكتر ناس بتستقطب ده؟ اللي هم أصدقاء السوء. وحضرتك من ضمن المواضيع كنت بتتكلمي على إن عايزة تشوفي مشاكل الشلل والتجمعات والحاجات اللي زي كده. ما هو ما فيش مشكلة في إن أنا يبقى لي أصدقاء ولي شلتي، ما دي حاجة حلوة. ده يعتبر مصدر حماية ووسيلة للحماية من التنمر.
طب أمال إيه المشكلة فيها؟
المشكلة مين هم الشلة دي؟ طيب الأشخاص دول أو الأصدقاء دول هم فعلا أصدقاء في علاقة سوية بيني وبينهم وعلاقة صحية ولا علاقة فيها استغلال وفيها إن هم إن أنا بالنسبة لهم زي كبش الفدا، إن أنا بالضبط كده بعمل زي ديرتي ورك، ده أنا مش بس بقى كمان بضطر إن أنا مثلا يعني أخد مخدرات معاهم، لا ده أنا ممكن أنا أخدمهم وأنا اللي أروح أجيب لهم المخدرات. ليه؟ علشان أفضل عضو جوه هذه الشلة أو هذه الجماعة
لا يتم رفضه وانعزاله.
عشان ما اترفضش. ما انا لو هم دول سابوني هروح لمين؟
طيب يبقى احنا الاب والام والمدرسين اللي عندهم طفل او مراهق متشخص بفرط حركه، حضرتك قلتي ان احنا نديله عذره في اللي بيعمله.
اه، واخد بالي علشان خاطر حته التنمر زي ما بقول لحضرتك، لان دي بقت يعني ظاهره يعني مرعبه.
طب لو في طفل او مراهق بيتعرض لده وبيروح يشتكي لبابا والماما وما حدش بياخد،
انا عايزه إيه؟ بابا وماما دايما يبقوا بيسمعوهم يسمعوهم ويناقشوهم. احتمال كبير جدا يكون في جزء من كلامهم صح. هو مش لازم انا ابقى دايما بحل الابن مشاكله، لكن انا محتاجه من بابا وماما يبقوا في ظهره. يعني ما انا مش هخليك تقع، بس مش انا هحل لك كل حاجه. اديله مساحه يقول انا مثلا تعرضت من زميل ليا للموقف الفلاني، انت ممكن تعمل ايه؟
طب الاب والام اللي جالهم ابنهم
يديله مساحه، هو انت تفتكر ممكن تعمل ايه؟ والله انا رحت اشتكيت للمدرس.
طب جميل،
طب كويس، طب لو المدرس ما عملش حاجه رحت الاخصائي الاجتماعي. طيب والاخصائي الاجتماعي عمل ايه؟ والله يعني زعق له كده بس وخلص وخلص الموضوع. طيب انت بقى محتاج، هو نفسه محتاج يتعلم ايه؟ محتاج اولا يتعلم يبقى عنده شيء من الحزم في التعامل مع الناس دي.
يعني لو حد بيتنمر عليه باستمرار ومش راضي يبطل،
يعني هو يتعلم النظرة الحادة. يتعلم مثلا لو حد مد ايده عليه يمسك ايده من غير ما يضربه، بس يمسكها بقوة،
يمنعه
ويقول له لو سمحت، ويتعلم يبقى صوته فيه قوة. زي ما يبقى فيه في نظرته قوة، يبقى كمان صوته فيه قوة. ايده يمسك كده زميله يقول له لو سمحت ما تمسكش، ما تعملش كده تاني، او ما تمسكش ايدي كده تاني، او ما تضربنيش تاني، عشان دي حاجه بتضايقني. سهل ان انا اردها زيك، لكن انا اخلاقي مش زيك.
جميل،
يتعلم
جميل
ان هو يرد بدون عنف. شفتي انا ما قلتش خالص، ما قلتش اضرب
خالص،
بس لو حصل ان فعلا الولد بيشتكي والمدرسه مثلا ما بتعملش اي رد فعل ينصفه، مفيش مانع خالص ان بابا وماما هنا يتدخلوا وينزلوا. كفاية ان هو يحس ان هم من وراه. كفاية ان هم يحس بالظبط. كفاية ان هو يحس ان هو مش لوحده. عشان لما كمان بابا وماما يغزلوني، امال يبقى لي مين في الدنيا؟
صحيح صحيح، جميل. يبقى احنا اتكلمنا على التنمر، وده هيقودنا بقى بس بعد الفاصل، بعد ما نسمع الاغنية دي هنرجع بقى نتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الشلل والاصدقاء.
الباب دايما مفتوح والروح تحس الروح، ما فيناش تعبان ما فيناش مجروح، احنا من الناس طيب لمين حنروح؟ الناس احساس والحضن امان، بحلم لك تسكن الفرحه في عيونك، تلمس الاحلام وتعيش عمرك متغني، بتغني وترقص للألوان والضحكة تبان.
أنتم مع كلام في الوريد مع روزالين لويس على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. دكتورة هيلن، احنا كنا بنتكلم على طفل فرط الحركة، وحضرتك وجهتي رسالة للأب والأم، ودلوقتي عايزين بقى الدراسة داخلة ونعمل ايه مع طفل بتاع فرط الحركه في المدرسه؟
طيب
والمذاكره؟
هو انا برضو انا عايزه تاني ماما عشان ماما هي اللي بيبقى عليها عبء المذاكرة. فتبقى متفهمة ان هو ما عندوش قدرة على ان هو يقعد فترة طويلة على عمل محتاج مجهود ذهني. خلاص. فتعمل ايه؟ كل نص ساعة تديله قدامه فصحى كده ربع ساعة تلت ساعة يقوم يجري ويتنطط. بس الفترة اللي يقوم يجري ويتنطط فيها ما يقعدش على تلفزيون ولا على لابتوب ولا على موبايل.
طب يعمل ايه؟
لا يقوم يجري يلعب اي حاجة هو عاوزها، بس ما يبقاش الحاجات اللي هي الالكترونية.
يعني يعمل نشاط بجسمه.
ايوه. طيب يعني بعد النص ساعة دي هيقوم يلعب ربع ساعة تلت ساعة.
جميل.
وبعدين يقعد نص ساعة تانية. خلاص بعدها يقوم. طيب هذا الطفل ماما محتاجة برضو تعرف ان هو اكتر من مادتين في اليوم مش هيقدر يشتغل.
دي طاقته مادتين بكتير.
ونتفق بقى يبقى فيه تواصل بين البيت والمدرسة ان هم يقبلوا ان مثلا النهاردة هو هيشتغل مثلا عربي وحساب، بكرة هيشتغل ايه علوم ودراسات. خلاص يبقى هم المدرسة تقبل بكده. ودايما لما تبتدي معاه بالحاجات اللي محتاجة تركيز اكبر. يعني الحساب والعلوم يبقوا في الاول، ما يبقوش المادة التانية.
أكيد.
إنما مثلا العربي، الدين، الدراسات، يعني دول مثلا مواد حفظ. فممكن
في
وكمان المدرسة غالبا بتلاقي الحصص دي هي الحصص الأولانية، حصص بتاعت العلوم وبتاعت الحساب، الحاجات اللي محتاجة شوية مجهود ذهني بتلاقيها في الأول. طيب يبقى الشغل بتاعي في مكان هادي، ما يبقاش التلفزيون شغال وهي بتقول له قعد اعمل واجب،
يبقى اقفل التلفزيون قبل أن يبتدي مذاكرة.
وياريت لو هو بيشتغل يشتغل وشه للحيط، ما يبقاش وشه للأوضة. لا وشه للحيط عشان ما يبقاش في حاجة تانية بتشتته.
جميل.
ولما هي بتطلب منه حاجة في حاجة اسمها تقسيم المهام. يبقى أنا عمري ما أدي الأمر بشكل إيه شامل. يعني إيه ما أقولوش والله اعمل واجب. لا أقول له هات لي النوتة بتاعتك اللي أنت كتبت فيها الواجبات، وهات لي كراسة العربي وكتاب العربي
بالتحديد كده.
بالتحديد. وافتح صفحة الأسئلة. أنت دلوقتي في نص ساعة دي هتحل السؤالين دول، بعدين لما تقوم تلعب ترجع تعمل السؤالين التانيين. كده خلصنا العربي، يلا هات لي بقى الإيه الدراسات. كده بالظبط. انما روح حل الواجب دي، هو اصلا مش فاكر هو اصلا فين الواجب ده ولا ايه الواجب اللي عليه.
يبقى لازم اكون
زي بالظبط لما تقول له ايه خش رتب الاوضه. هو مش فاهم يعني ايه رتب الاوضه. ما يمكن ان هو حاطط الهدوم على السرير مش مرميه على الارض، ده هو اقصى ترتيب في دماغه. لكن تقول له لا طبق هدومك حطها في الدولاب. خلاص خلصت، دلوقتي طبق مثلا الكوفيرتا. دلوقتي حط جزمك تحت المكتب.
اديله بقى مهام يعملها.
دلوقتي رتب الكتب على المكتب. خلاص كده اهو ده منظر الأوضة المترتب.
جميل.
يبقى انا بقسم له واوضح له وابقى يعني دقيق في الامر بتاعي. وما ينفعش ادي له اكتر من امر في وقت واحد. المدرسين بقى رفقا بولادنا. حضرتك زي ما انت مدرس في الفصل انت ولي امر. فرفقا ومفيش داعي يعني للإحباطات والنعوت، ويعني طول الوقت بيقعدوا يوصفوهم انت هتفضل طول عمرك غبي، انت فاشل وطول عمرك فاشل ولا عمرك هتفلح. فمفيش داعي للكلام ده، لان
ولا
هو
التنمر
فعلا
ولا الكلام ده
بيأثر عليه وبيهزه في الصميم. لا انا مفيش مانع خالص ان انا ابقى منتبه له واحاول الفت انتباهه في الفصل بكل شكل، وابقى حاطه قدامي واحاول ان انا من وقت للتاني اروح ابص هل هو بيكتب ولا ما بيكتبش معايا، واتاكد بس قبل ما يمشي ان هو كتب الواجب اللي علينا في النوت بوك بتاعتي. ودايما الوسائل الايضاح والحاجات دي ما تتحطش في وش الطالب، تتحط في ظهر الفصل عشان ما يسرحش
اكتر.
يعني ده يعني خطوط عريضة لبعض الحاجات اللي أنا بطلبها من بابا وماما ومن المدرسين.
طيب بالنسبة برضو للدراسة، احنا الطفل المحطوط في فصول دمج اللي هو أصلا عنده توحد نسبة طبعا مش اللي عنده توحد كامل، ومحطوط في فصول دمج، المدرسين والأب والأم حضرتك تحبي تقولي لهم إيه؟
طيب التوحد طبعا ده قصة كبيرة. والتوحد اللي بيوصل ان هو يكتسب حياة طبيعية تماما ما يوصلش، يعني لما نبقى متفائلين بيوصلوا 4%. خلاص. طيب في من التوحد طيف اسمه أسبرجر. الأسبرجر دوت بيبقى طفل توحدي لكن بيتكلم وعنده قدرات كويسة في بعض الحاجات. يعني بيبقوا أحيانا كتير موهوبين.
دول يعني اللي بنشوفهم في الفصول تقريبا.
زي بعض. يعني احنا عندنا من أشهر الناس كان أينشتاين. كان عنده توحد وكان في الفيزياء
عبقري.
عبقري. فإحنا بنقول إن هو إيه إن في بعض التوحديين عندهم قدرات خاصة. خلاص. طيب أنا اللي يهمني في طفل التوحد, طفل التوحد كده أو كده, أنا برضو زي ما بوجه رسالة لبابا وماما, أنا عاوزاكوا تحطوا أكتر فلوسكوا في الطفل بتاعي اللي عنده توحد في البرامج العلاجية, لأني ما فيش علاج دوائي. يعني ما فيش علاج دوائي حديه التوحد يخف. لكن فرط الحركة في علاج دوائي. خلاص. طيب التوحد كل اللي أنا عاوزاه منكو تحطوا فلوسكو جوه برامج علاجية. ليه؟ البرامج العلاجية دي هي اللي هتكسبه مهارات, هو اللي هتخليه إلى حد ما يعرف يتعامل ويصل إلى حياة نقول شبه مستقلة. حتى
دي بتبقى مع متخصصين طبعا,
مع وهي اللي هتعلمه التخاطب, هي اللي هتعلمه المشاعر. كل ده جوه البرامج العلاجية, مفيش دواء بيعمل ده. خلاص. أنا بقى اللي يهمني في الرسالة اللي أنا بوجهها لبابا وماما برضو, رجاء نفهم أن التوحد ليس مرض مكتسب أو ليس اضطراب مكتسب. مش مكتسب. هو حاجة الطفل مولود بيها
جينية.
ليه؟ لأني أنا بلاقي أن بيحصل تراشق بالاتهامات ما بين بابا وماما. أصل أنت عيلتك اللي فيها, أنت عيلتك مش عارفة إيه, ما أنت السبب, أنت السبب. لا, هو لا بابا ولا ماما السبب, هو دي حاجة كده من عند كده ربنا. خلاص. دي أول حاجة. طيب أصلا أنا كنت بقعده على التلفزيون فترات طويلة. لا, التوحد مش مكتسب. والبرامج بتاعت الكرتون والحاجات اللي بتيجي ديت ويجوا يسألوني عليها, لا, ما بتعملش توحد, هي بتعمل عزلة. بس مش توحد. بمجرد ما بيتقفل التلفزيون الطفل ويبتدي يخش مثلا ينزل حضانة ولا حاجة, بيبتدي يرجع لاجتماعياته تاني. هو الخلل الأساسي في طفل التوحد إيه؟ الخلل في التواصل الاجتماعي. إن هو بيبقى عنده مثلا مشاعر جواه مش عارف يوصل لك المشاعر دي سببها إيه, أو مش عارف يوصفها لك, مش عارف يقدر مثلا أو يوصف مثلا طبيعة رنة صوتك.
طب بابا وماما دورهم إيه بقى
في التوحد؟ الصبر. الأول أنا عايزة الصبر عليه. وزي ما بقولك فلوسهم كلها تتحط في برامج العلاجية. خلاص. وما يبقاش توقعاتهم عالية. يبقى أي تقدم يحصل يفرحوا بيه.
جميل.
خلاص. وياخدوا بالهم من نقطة مهمة جدا, إن لو هو عنده إخوات, الإخوات دولا بيبقى فيه شوية حاجات كده بتدور في دماغهم, من ضمنها الإحساس بالظلم. إحساس بالظلم ليه؟ الإحساس بالظلم عشان الاهتمام منصب أكتر على أخويا المريض. طب وأنا أكون فين في حياتهم؟ وده فعلا بيحصل, إن هم الأب والأم بيدوا اهتمام أكتر للطفل المريض, بيخليهم ينسوا شوية الإخوات.
أو ليه متطلبات أكتر يا دكتورة؟
فما ينسوش إخواتهم. الحاجة التانية, يبقى أنا عايزة الإخوات يبقوا جوه دايرة الاهتمام بتاع بابا وماما زي الطفل التوحدي بالظبط. الحاجة التانية يبقى هم جوه دايرة المسؤولية. يعني إيه؟ يشركوهم في مسؤوليتهم ناحية أخوهم عشان يحبوه وما يبقوش حاسين إن هو يعني إيه وصمة في حياتهم ويخجلوا منه. فلا, لو هم حسوا بالمسؤولية ناحيته, لو هم فهموا الاضطراب كويس وفهموا ان هم مسؤولين عنه زيه بالضبط زي ما يكون مثلا طفل صغير مولود احنا بنعلمه, فحيشاركوا في حتة ان هم يعلموه والاهتمام بيه
ويهتموا بيه هم كمان.
ويهمني ان هو بس اتكلم مع اخواتهم, يعني اتكلم مع الاخوات ويوصل لي منهم بيفكروا ناحية اخوهم ازاي.
جميل.
نفتح النقاش ده.
طيب بالنسبة بقى الدراسة, احنا اتكلمنا النهاردة كذا نقطة, الدراسة برضو على الأبواب, وكان الصيف في أهالي كتيرة سايبين النت وسايبين الموبايلات للولاد وداخل بقى الدراسة, نبتدي ازاي نخفف موضوع الإدمان بتاع الإنترنت وموضوع إدمان الموبايل الفترة اللي جاية؟
هي الحياة التكنولوجيا زي ما لها مزاياها وفتحتنا على الدنيا وخلتنا شفنا حاجات كتير، لكن هي برضو لها شوية يعني مساوئ كده وعيوب، من ضمنها ان احنا بدينا نبقى لازقين فيها، قاعدين طول النهار فاتحين النت عمالين نعمل تشات وسايبين الدنيا كلها. طيب هو عامة جوه قواعد التربية ان يبقى فيه جوه البيت قوانين، في رولز. طيب الرولز بقى ايه علاقتها بالنت والحاجات دي؟ ان انا هقعد على الموبايل مثلا ساعتين في اليوم،
احط قاعدة كده.
هو انا مش هينفع اقول له ايه هسحبه منك والكلام، يعني موضوع ان انا اسحبه خالص ده مش بينفع. لكن هو كل الموضوع ان انا بحتاج ان انا احدد، بس احدد عدد الساعات. وممكن كمان علشان خاطر مثلا اضمن برضو ان هو يؤدي الواجبات اللي عليه، يبقى اقول له والله لو ما تعملش الحاجة اللي مطلوبة منك هو هيتسحب بكرة. طب الموبايل هيتسحب بكرة، مش هيتسحب على الإطلاق. يعني دايما جوه قواعد الثواب والعقاب
مدة زمنية،
ان يبقى فيه في العقاب محدد مش مطلق. ان انا ما اقول لك مثلا ايه، والله انا هقفل التلفزيون طول العمر،
مش هيحصل طبعا.
مين اللي هيعرف كمان يسحب موبايل من ابنه طول العمر؟ وبعدين ما انا بفقد وسيله ممكن استخدمها
كثواب،
وديله
بيها
تحفيزيه،
بالظبط، تشجيع.
فانا دلوقتي اللي مطلوب منهم بس ان انا ابتدي افهمهم ان بدل ما كنا زي الصيف الدنيا
مفتوحة
براح وتقعدوا طول الوقت، لا احنا هنبتدي نحدد علشان احنا ناس مسؤولة. فهو التربية على ان انا مسؤول هو من اهم الحاجات اللي بابا وماما يعملوها لولادهم. انا مسؤول، انا دلوقتي داخل على مذاكرة. طيب ذاكر على مذاكرة، مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اذاكر. طب ومطلوب مني ان انا اعدي وانجح. وحسابك مش هيكون غير مع النتيجة. يعني هي المسؤولية كده، مش ان انا ابقى قاعد فوق دماغه. انا قلت لك ذاكر، خلاص انت قلت لي والله انا بذاكر، خلاص انت حر، مش انت خلاص كبرت ومسؤول دلوقتي. يبقى
الحساب بالنتيجة،
الحساب بالنتيجة. هو كل الموضوع ان في النتيجة، اما في تأكيد على الامتيازات اللي ليه، ده طبعا اساسا اكتر في سن المراهقة وفي سن اللي هم بعد 10 سنين. الامتيازات دي يعني هيمنح هذه الامتيازات او هتسحب منه. الطفل الصغير غالبا الثواب والعقاب بيبقى محتاج يبقى فوري شوية
في ساعتها.
في ساعتها. يعني انت دلوقتي والله ذاكرت، برافو عليك عملت الواجب، طب خد الشوكولاتة دي. او انا هديك فرصة مثلا، او هخليك تتفرج نص ساعة تلفزيون. في ساعتها ما عندوش حتة الحاجة المؤجلة. ما يفهمش ده.
انا عايزه اشكر حضرتك، يعني بصراحه احنا استفدنا جدا في حلقه النهارده والحلقه المره اللي فاتت، وبالتوفيق طبعا لكل ولادنا اللي داخلين الدراسه ان شاء الله. بشكر دكتوره هيلين احمد فوزي، كانت معانا في حلقتين. حابه حضرتك تختمي تقولي رساله بسرعه.
انا عايزه اقول لبابا وماما واحنا داخلين المدرسه عشان خاطر بس يعني ايه، ابنك وشخصيته أهم من التعليم. الحب الغير مشروط، دي الكلمة اللي عايزاها توصله، إني حب ابنك عشان هو ابنك بس، مش عشان هو شاطر،
مش عشان التعليم،
مش عشان هو شاطر.
أشكر حضرتك، وأنا عايز أشكر كل مستمعينا اللي تابعونا الحلقات اللي فاتت. النهاردة كانت آخر حلقة في الموسم ده من كلام في الوريد. إن شاء الله مستنية برضو اقتراحاتكم والمواضيع اللي انتوا تحبوا إن احنا نناقشها، وإن شاء الله نتقابل في حلقات جاية. وكنتم مع كلام في الوريد على 90 FM، وكانت معاكم روزالين لويس. تصبحوا على خير.
حلم اللي صدر رفوف من بعد يأس أحققه، ما كانتش مشكلته الظروف،
كان نقصه اني اصدقه،
حلمي اللي صدر رفوف من بعدي يأسي احققه، ما كانتش مشكلته الظروف كان نقصه اني اصدقه،
حلمي اللي كان دايما بعيد عاش من زمان يحلم بعيد،
في الضلمة بيحاول يقيد شمعة تنور له
الدنيا تفتح له الباب،
وما اقولش حلم علي عشان هيكون بقى بحق وحقيقي، ما يهمنيش فات قد ايه على فاضي مني مادام بديت، ومادام عرفت وقعت ليه ملهاش لزوم قول التالي، ما يهمنيش فات قد ايه على فاضي مني مادام بديت، ومادام عرفت وقعت ليه ملهاش لزوم قول التالي، شمعة تنور له الطريق،
حلم بكرة في يوم يبان والدنيا تفتح له البيبان،
وما قولش حلم علي عشان هيبان.